أن هذا السؤال مهم، ولو كنت قد سمعته قبل أن أسأل لسألت عن جوابه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. أرجو أن نعلم جميعا أن نصوص الكتاب والسنة المفسر لها هو تطبيق السلف الصالح. نصوص الكتاب والسنة التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة الصحيحة، المفسر لها تفسيرا صحيحا يصلح للقدوة والأسوة هو فعل السلف الصالح. إذن يصبح واجب على المسلم أن ينظر كيف استقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وكيف طبقوه، وكيف استقبل من بعدهم من سلف هذه الأمة ذلك الأمر وكيف طبقوه. لأن التطبيق العملي معصوم في القرون الفاضلة. يعني ايه؟ يعني القرون اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها قدوة، امرنا ان نقتدي بالخلفاء الراشدين، واثنى على هذه القرون قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون قد جعلت قرون تصلح للاقتداء والاسوة، فمسلكها وتطبيقها لنصوص الكتاب والسنة اجمالا معصوم، وليس افرادها هم المعصومون حتى لا يخطئ احد الفهم، وإنما تطبيقها إجمالا معصوم، لأنه تطبيق عملي للدين الحق الذي رضيه الله لعباده، بمعنى أن الحق لا يتعداهم إلى غيرهم. الحقيقة إن المسألة التي ذكرت في السؤال اللي هو المثال التطبيقي للإمام أحمد بن حنبل تبين أيضا أننا ما زلنا نأخذ النصوص من جانب واحد والتطبيقات من جانب واحد. ذكر ابن مفلح الحنبلي رضي الله عنه أن المروزي صاحب الإمام أحمد سأله، قال له: يا أبا عبد الله، كيف نغير المنكر باليد؟ قال: تفرق بينهم. ثم قال: ومر أبو عبد الله على صبيان يتقاتلون ففرق بينهم. يبقى التفريق بين الصبيان تغيير للمنكر. هل هذا المنكر السهل اللي فيه تغيير وتطبيق، تغيير المنكر باليد، هل الآن يحرص عليه المسلمون مع أنه موجود؟ هذه صورة. في نفس هذا الموضع قال: ثم مر رجل من أصحاب الإمام أحمد مع الإمام أحمد على قوم سفهاء قد فعلوا منكرا، قوم سفهاء قد فعلوا منكر، فلما رآهم الإمام أحمد استمر في طريقه ووقف، فقال له: لما وقف؟ قال: أما سمعت ما يقولون؟ قال: إنا لم نؤمر بتغيير منكر هؤلاء. سفهاء مر عليهم الإمام أحمد لو أنكر عليهم بيده أو بلسانه لتعرض لإهانة ومذلة شديدة، فغير منكرهم بقلبه. كذلك التوجيهات القرآنية التي تدل في مواضع من القرآن على التطبيق العملي لكيفية تغيير المنكر، هذه يغفل عنها كثير من الناس، كقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فبماذا أمرنا؟ طب لماذا لم يقل فغيروا المنكر بأيديكم أو فاضربوهم أو فقاتلوهم كما أمرنا في قتال الطائفة الباغية وإن طائفتان من المؤمنين؟ قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. مع من؟ مع من؟ مع المنافقين، حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، يعني إذا قعدتم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن عجيب الأمر أن نقرأ هذا القول حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني إيه حتى يخوضوا في حديث غيره؟ يعني نقعد معهم ولا لا نقعد؟ يعني نقعد، لأنه قيد النهي عن القعود بقوله حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن المسألة لا تفهم من جانب واحد ولا من صورة واحدة ولا من تطبيق واحد، لأنه مثلا الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن: أهل السنة والجماعة يقولون من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، أليس هذا قولا مجمعا عليه عند أهل السنة؟ ومع ذلك فإن الإمام أحمد بن حنبل يسمع من الخلفاء كالمأمون وغيره القول بأن القرآن مخلوق، وهو قول يكفر به قائله ومعتقده، ويرى إجبارهم للعامة والخاصة على القول بخلق القرآن، ثم بعد ذلك يخالفهم دون أن يكفرهم مع أن قولهم كفر. إذن لما تصبح هناك قدوة وأسوة كالإمام أحمد المجمع على إمامته عند أهل السنة، لا بد أن نستوفي الواقعة على صورة تحقق الفقه المطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. النص بهذه الكيفية واضح. فجاء رجل وقال: أين تجد في القرآن قوله تعالى إن الذين آمنوا لهم عذاب أليم؟ الذين آمنوا لهم عذاب أليم، طبعا اقتطع جزء من الآية فأصبحت تؤدي معنى غير مراد ولا مقصود، بدلا من أن يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بدأ بقوله تعالى الذين آمنوا، فأصبحت الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إذا اقتطاع النصوص واقتطاع الوقائع بدون أن يكون هناك الفهم التام لمثل هذه المسائل يوقع في الحرج ويوقع في الضرر، وإلا لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع معنى، يبقى من هو غير المستطيع المقصود أو المراد أو المخاطب بهذا النص؟ ما دام هذا القول قيل من الحاكم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع قدرتهم جميعا على تغيير المنكر بأيديهم، لأنهم في دولة الإسلام القوية الآمنة المستقرة، فلماذا رخص لهم وهم المخاطبون بقوله فإن لم يستطع؟ الصحابي يعجز عن تغيير المنكر بيده، ولماذا قيده بعدم الاستطاعة مع أنه صحابي آمن على نفسه؟ لو ضرب واحد فاعل للمنكر بيده وغير هذا المنكر باليد، ثم أراد هذا الفاعل للمنكر أو الفاسق أن يشكوه، فإلى من يذهب؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم: أنا الذي أمرت أصحابي بتغيير المنكر بأيديهم فلا حرج. اذا الصحابي امن من العقوبة من الحاكم او ولي الامر عند تغيير المنكر باليد، ومع ذلك يخاطب، مع ان المخاطب له كما يقول السؤال هو الحاكم او ولي الامر، الا انه يقول له ايضا فان لم تستطع، فيقيد هذا بالاستطاعة في دولة الاسلام الاولى مع انها في عزها وقوتها ورسول الله بين ظهرانيهم. فتصبح المسألة واضحة. اذا كان في الصحابة من لا يستطيع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغير المنكر بيده، افليس من بعدهم اولى بذلك في وسط مجتمع يخالف في اشياء كثيرة احكام الشريعة؟ في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم هناك عدم استطاعة وترخيص بالانتقال عن اليد الى اللسان وعن اللسان الى القلب، وفي دولتنا اليوم لا يوجد هذا الترخص. هذا طبعا فهم مخالف للسنة الصحيحة والله اعلم.
قل جاء القرآن الكريم أن موسى عليه السلام دعا على قومه أن يبسط الله به وبدار الأرض، ودعا نوح عليه السلام على قومه بأن لا تبقي عن القوم من الكافرين ديارا، كما معنى ذلك مضافا إلى قول فضيلتكم أضفت لي.
الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه نوح عليه السلام بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا سبيل إلى زيادة المؤمنين. ثم حلت العقوبة بالكافرين لحكمة أرادها الله عز وجل، وموسى عليه السلام عندما دعا على قومه إنما دعا عليهم وهم قوم كافرون، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن له أن يدعو على قومه فلم يفعل، وإنما فعل ذلك في وقائع خاصة. وأما على العموم والإطلاق فإنه لم يفعل. هنا مسألة مهمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نتكلم عنه إنما يكون بين المسلمين في أصله. اللي بيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو المسلم، لكن دعوة الأنبياء كانت على أقوام كفار، ولا يتصور أن تأتي إلى كافر وهو مقيم على كفره فتقول له لماذا لم تصلي الظهر فتأمره أن يصلي الظهر، أو تقول له لماذا تشرب الخمر ما دام مقيما على كفره. حتى إن بعض أهل العلم قالوا هل يجوز للرجل المسلم إذا تزوج ذمية من أهل الكتاب أن يجبرها على عدم شرب الخمر مع اعتقادها إباحته؟ فاختلفوا في ذلك، لأن المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون في المجتمع المسلم كمجتمعنا، لكن الدعوة على الكافرين هذا هو شأن الأنبياء السابقين على نبينا صلى الله عليه وسلم، أو معظمهم كانوا بعد أن يتبين لهم أن الأمر وصل مع الكافرين إلى طريق لا يرجى منه الفلاح، فإنهم يدعون على أقوامهم، مع ملاحظة أن نوح عليه السلام قد دعا بعد على قومه بعد 950 سنة. لكن طبعا إحنا بعضنا يود أن يدعو على قومه بعد أول يوم يصلي فيه، لا بعد 9 سنين ولا 5 سنين ولا 10 سنين، المهم انه يبدأ بالدعاء على هؤلاء المنافقين وهؤلاء الظالمة وتصبح سنة. يعني بدل ما يمرر سنوات الدعوة بالهداية لهم، اللهم اهدهم، اللهم افعل كذا، يفعل فعلا قد انكره بعض الاعراب على المشركين. لان طبعا مع شدة الجحود والعناد، وهذه من طرائف العلم، مع شدة الجحود والعناد في المشركين من قريش، قال الله واصفا قولهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب لم يكن هو الحق، الدعوة الصحة أن تكون فاهدنا إليه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. فلما وقع الجحود ووقع الشرك قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فالإنسان ليس مقصوده ولا من دعوته أن يدعو على غيره، وإنما قد أمرنا الإسلام أن ندعو بالهداية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع من قبيلة دوس أذى شديدا لبعض قومه ولبعض المسلمين من أتباعه، جاءه بعض المؤمنين من الصحابة وقالوا: يا رسول الله ادع على دوس. فقال: اللهم اهد دوسا، فدخلوا في الإسلام. المسألة ليست نحن نتسابق في الدعاء على المنافقين والظلمة والمشركين أبدا، وإنما المسألة أن نبذل الجهد في الدعوة للناس جميعا بالهداية. فلعلك تدعو بالهداية لظالم أو فاسق فتستجاب الدعوة إذا كنت من أهل الدعوة المستجابة، فيكتب لك أجر مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجره شيء. لكن هل من الأسئلة في القبر أو يوم القيامة لماذا لم تدعو على الظلم والكافرين والمنافقين؟ هل هناك سؤال كده استجواب بهذه الصورة أنك مقصر لأنك لم تدعو على الظلم والفاسقين؟ أبدا، ولكن تدرك الخير بالدعاء لكل من انحرف عن الحق أن يرده الله إلى الحق ردا جميلا. والله أعلم، ونكمل الأسئلة بعد الصلاة.
قال لي أخ: لقد كنت في صالون حلاق وصاحب الصالون قال في الرسول صلى الله عليه وسلم قولا سيئا فضربته فشكلته ثم خرجت، وكان مني إلا أن قلت له: لو كنت أمرته برحمة وعرفته أن سب رسول كفر فقال لي: أنت خنزير وشتمني الله، هل لي أن أتقاعد بالله لأن المؤمن ليس بالنوعان ولا بالفاحش البريء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. وبعد، فالمسلم ينبغي له أن ينزه نفسه عن مواطن الفساد والريبة، فالدخول إلى مثل هذا الموضع الذي ذكر في السؤال يعني أمر لا احتياج ولا ضرورة ملجئة إليه، فأولى بالمسلم أن ينزه نفسه عن دخول هذه الأماكن التي يظن أن أصحابها ليسوا من أهل الطاعة أو الاستقامة. هذا أمر. والأمر الثاني أن إقامة الحجة على كل عاص مهما كانت معصيته أمر سابق على قطيعته، فالهجر لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. فإن كان قد أقام الحجة وبين فساد هذا القول وخطره على الدين لفاعله أو قائله فإنه يجوز له أن يقاطعه وأن يقطعه وأن لا يصله طاعة لله عز وجل وليس انتصارا لنفسه. والله أعلم.
إلى أن الإمام يقول هل تعرف أن من المعروف من لنا على المنكر خاصة بين المسلمين فقط، وما حكم من المعروف من لنا على المنكر في المجتمع الجاهلي أو المجتمع المشكل؟ السؤال مرة أخرى. يقول هل تعرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصه بين المسلمين فقط، وما حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الجاهلي او المجتمع المشكل؟
السؤال مشتمل على عبارات غير معروفه، منها عبارة المجتمع المشكل، فالحقيقة يقصد المجتمع المتوقف في حكمه، ولا يوجد مجتمع على هذا النحو في الإسلام، لأن الإسلام يدخل تحت رايته قسمان من الناس: المسلم ظاهرا وباطنا فرد من أفراد المجتمع المسلم، المنافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن غيره فرد من أفراد المجتمع المسلم، له ما لهم وعليه ما عليهم، لأنه لا سبيل إلى الوقوف على نفاقه إلا بالوصول إلى قلبه، وهو أمر يستحيل على البشر. فالمسلم والمنافق من أفراد المجتمع المسلم، والكافر أو المجتمع الكافر أفراده كفار، والمجتمع المختلط وليس المشكل هو الذي يحوي كفارا ومسلمين أو كفارا ومسلمين ومنافقين، كما كان مجتمع المدينة يحوي اليهود والمنافقين والمسلمين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلت إنه موضوع أصلا للمجتمع المسلم، ولكن ليس معناه أنه متعد إلى غيره، لكن أصل وضع الأمر المعروف والنهي عن المنكر خاص بالمسلمين. لكن لو وجد غير مسلم ويشرب الخمر فإنه ينهى من باب عدم المجاهرة وإشاعة الفاحشة، لكن بغير هذه الصورة لا يتصور أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع غير مسلم إلا أن يبدأ بالدعوة إلى الدخول في الإسلام. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يطبق في مجتمع غير مسلم فإنه يكون مشتملا على الدعوة إلى الدخول في الإسلام أولا، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول الأمر، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فبين أن دعوة غير المسلمين أو أمر غير المسلمين بالمعروف ونهيهم عن المنكر إنما يبدأ بالدعوة إلى دخولهم في الإسلام. وأما تصوير السائل المجتمع الجاهلي بصورة قد استقرت في نفسه فأبرزها في السؤال على وجه الإجمال فهذا لا يسلم له، وكذلك ذكره للمجتمع المشكل فهذا أمر أيضا لا يسلم، لأنه لا يعرف عند أحد من علماء الإسلام فيما أعلم وصف مجتمع بأنه مشكل، يعني لا هو مسلم ولا هو كافر، هذا والله أعلم. هذه يقال لها في مسألة التحقيق في المسائل المردينية، في مسألة بيان الفرق أو تحقيق دار الحرب ودار الإسلام، يقول دار لا هي دار حرب ولا دار إسلام، لكن لما تشكل تسمية هذه الدار لا يقال للمجتمع الموجود فيها بأنه مجتمع مشكل، لأن أفراد هذه الدار متميزين فيما بينهم، لكن هذا الاختلاط بينهم والتواجد في مجتمع واحد لا قوامة فيه لطائفة منهم على الأخرى هو الذي جعل الإشكال يقع في الدار لا في أفرادها. فأرجو أن ينقل كلام العلماء على الصورة التي ورد بها الإشكال في الدار، أنها ليست دار حرب ولا دار إسلام، لأنها مشتملة على مسلمين وغير مسلمين، ولا قوامة لأحد الطائفتين على الأخرى. فهذا الإشكال في الدار وليس في الأفراد، لكن ليس معناه أن أفراد هذا المجتمع أو هذه الدار غير معلومين النسبة، وإنما ينسب المسلم إلى دينه، وينسب غير المسلم إلى دينه، وينسب المنافق إلى الإسلام حكما لا حقا، حكما يعني في ظاهره تجري عليه أحكام المسلمين، أما حقيقة أمره فهو غير منسوب إلى الإسلام في باطن الأمر، وعلمه عند الله، والله أعلم. الحمد لله. وبعد، فقد ذكر أهل العلم أن الأذى الذي يصيب الإنسان في أمره ونهيه يتفاوت، بمعنى أنك قد تأمر غيرك بمعروف أو تنهاه عن منكر فيؤذيك بإعراضه وعدم استماعه للحق، فهذا نوع أذى يستوجب الصبر وإن لم يكن متعلقا بالنفس أو المال أو العرض. اللي يعرض عنك فقد آذاك، فيجب عليك أن تصبر على إعراضه. وكذلك ممكن أن يقع الأذى بالكلام البذيء أو السب أو الشتم، وهذا يمكن أن تصبر عليه ما دمت مستطيعا له، ولا يمنعك ذلك من أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، لأن اللي يسبك أو يشتمك غير متعرض لإيقاع الضرر بك في نفسك، يعني في جسدك أو في مالك أو في عرضك. فهناك صور للأذى الذي أو البلاء الذي يصيب الداعي أو الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر، وقد أمر بالصبر عليها ما دام مستطيعا لذلك. وأما الأذى المتحقق المتعلق بالنفس أو المال أو العرض، كأن يقال أو يغلب على الظن بأنك لو أمرت فلانا بالمعروف أو نهيته عن المنكر لقتلك، فهذا لا يقال فيه واصبر على ما أصابك، وإنما يترخص فيه بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة هامة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه. يعني لما القرآن الكريم يقول واصبر على ما أصابك، ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك ترخص عند استطاعة، فهو مبين ومفسر لما جاء في القرآن الكريم، فلا ينبغي أن نعرض الآية على السنة، وإنما ينبغي أن نعرض فهم الآية على السنة. يعني كيف نفهم القرآن؟ من خلال السنة الصحيحة التي وردت مبينة ومفسرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين ما أجمل في القرآن، وخصص أحيانا ما عمم في القرآن، وقيد أحيانا ما أطلق في القرآن، وهذا معلوم عند علماء الأصول في مواضع كثيرة، والله أعلم.
يقول: طلب مني رئيس المدرسة حرف الحياة، وإلا لا يحتفل بيده لأجل ذلك، وهو يعتقد وجوبه في هنا لما شرعه الله في ذلك وغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيبدو أن السائل يعمل في مدرسة خاصة، لأنه لا يوجد في قوانين ولوائح وزارة التربية والتعليم ما ينص لا صراحة ولا تلميحا على وجوب حلق اللحية ومعاقبة تاركها بالفصل من العمل، سواء كان مدرس أو موظف إداري أو غيره في أعمال الوزارة. فإما أن يكون يعمل في مدرسة خاصة، وإما أن يكون عنده من حسن النية ما يجعله يعتقد صحة قول رئيسه في العمل من أنه يفصله بسبب هذا الأمر. فالأمر أنه لا يحلق اللحية، بل يبقي عليها ويتلطف في قوله مع رئيسه، ويعتقد مع ذلك أيضا بأن هذا حق مكفول له في العمل، ولا يوجد نص لا صريح ولا غير صريح يمنع المسلم من أن يطلق لحيته في عمله، إلا ما كان من شأن القوات المسلحة والشرطة فقط، والله أعلم. يجب عليه أن يستفيد من القوامة التي أعطاها الله له. فإذا كان الأمر العام الموجود في المجتمع المسلم، هل السلطة تأمر بالتبرج أم تجعله من الأمور العامة التي يختار الناس لأنفسهم فيها ما يشاءون؟ الأمور العامة يعني لا تأمر به ولا تنهى عنه، بل قد تقوم وسائل الإعلام بالترويج له وتأييده. طيب، النساء المسلمات الكثيرات السافرات العاريات الموجودات في الشوارع، من أي البيوت تخرج؟ تخرج اختيارا من بيوت المسلمين. هل يوجد قانون يمنع الصلاة في المساجد أو يأمر بالصلاة في المساجد؟ طبعا لا، لا يوجد قانون لا بالمنع ولا بالأمر، بل إن وسائل الإعلام قد تروج لترك الصلاة بطرق أخرى كالأفلام والمسلسلات ومباريات كرة القدم وغير ذلك من الأمور التي تعين على المعصية وتصد عن الطاعة دون أن يكون هناك إجبار. طيب، العدد الوافر من المسلمين المقبلين على دنياهم التاركين للصلاة، من الذي أجبرهم على تركها؟ وقل مثل ذلك في كثير من الأمور. الكتب الموجودة بمكتبة هذا المسجد، هل هناك قانون يمنع من الصعود إليها وقراءتها والنظر فيها ولو كل يوم نصف ساعة؟ لا، ما فيش قانون. لكن هل صعدنا إليها وقرأناها واستفدنا من العلم الذي فيها؟ طبعا لا. كثير من التناقضات الموجودة في المجتمع المسلم، ثم بعد ذلك يسأل عن الاستضعاف. إقامة دين الله في الأرض له طريق سهل ميسور لو أن المجتمع المسلم تعاون على البر والتقوى، لكن حقيقة الأمر أن فينا من يتعاون على الإثم والعدوان وهو لا يقصد ذلك. لا نشكك في حسن النية، وإنما نقول بأن الأحكام الشرعية المعطلة الكثيرة لأنه بعض الملاحظات الطفيفة الموجودة في المجتمع، إن بيوت الأزياء لما وجدت الاتجاه العام في الشارع إلى الحجاب اخترعت حجاب حديث وأخذت تعلن عنه في الشوبينج سنتر. يعني كأن احنا كمسلمين اجبرنا هذه البيوت على ان تزاحم بازيائها فيما يرضي اذواقنا نحن المسلمين في نظرهم، نحن يرضي الشرع، فسخرهم الله لنا. لكن مع وفرة الاقبال على الحجاب وارتداء النقاب بين نساء المسلمين، الا انه مثلا المسلمين لم يفكروا في توفير اماكن لصناعة الحجاب والنقاب والجلباب الشرعي لكي يتوفر باسعار مناسبة لتحقيق هذا المطلب الشرعي والحكم الشرعي بصورة صحيحة. الدعوة الى الحجاب والنقاب في الكتب، لكن في الواقع لا، غير موجود. لو ان المجتمع المسلم الواسع لو تعاوننا جميعا على ان ندعوه الى الاسلام الصحيح لوجد فينا المجتمع المسلم المطلوب اقامته في الارض. يعني احنا الان ما شاء الله عددنا وافر، لو تصورنا انفسنا جميعا وقد تعلمنا العلم ودعونا الى الله على بصيرة، هذا العدد الوافر ليس في مقدوره ان يقيم الحجة على كل مسلم ومسلمة في مدينة بورسعيد؟ في مقدوره. اذا التقصير القائم في المجتمع من اننا نحمل مسؤولية الفساد وانتشار المعاصي وتفشيها على غيرنا مسألة خطيرة. ثم يقال بعد ذلك استضعاف. استضعاف في ماذا؟ ما دمت قد فتح لك بعض المجالات، ودع عنك المجالات الاخرى، افرض ان فيه عندك استضعاف في مسائل من احكام الشرع وعدم استضعاف في المسائل الاخرى، المسائل التي ليس فيها استضعاف هل قمنا بها على الوجه الصحيح؟ طبعا لا، لم نقم. وهذه حقيقة ارجو ان نتعاون جميعا على ان نحقق مسؤوليتنا عن هذا الدين، وان نستشعر ان هذا الدين امانة في اعناقنا جميعا. ما هو أنت أيها السائل وأنا معك أيضا الذي تقر المنكر وتسكت عن الدعوة إلى الله في موقع عملك، وأنت الذي تقر جارك على المعصية بعدم زيارته ودعوته، وأنت الذي تقر أناسا كثيرين ممن تعرفهم بالانشغال بالدنيا والإدبار عن الآخرة، وكل مثل ذلك في أمور كثيرة ينبغي ألا يكون الحديث عن الاستضعاف وضوابطه وشروطه إلا عندما نقوم بالمسؤولية الكاملة عن هذا الدين على صورة صحيحة، ثم بعد ذلك نجد الصعوبة والاستضعاف. لكن الملاحظ أننا إذا بدأنا في طلب العلم اليوم جلسنا للفتيا غدا، يعني بنستعدي علينا الناس بدون استعداء. يعني واحد يطلب العلم اليوم وفي يوم الثلاثاء المقبل يجلس الفتية بين الناس؟ يصرح. المسألة في منتهى الخطورة، ينبغي أن نجتهد في أن نطلب العلم وأن ندعو الناس إلى الحق الذي أنزله الله عز وجل. وأنا ضربت أمثلة بمثالين واضحين، التبرج وترك الصلاة. إحنا ممكن بدلا من الاحتفالات الكثيرة والأعياد القومية وغير القومية أن نتعاهد فيما بيننا على أن ندعو جميعا نساءنا وأن ندعو غيرنا من النساء من خلال نسائنا في البيوت الأخر إلى الحجاب والالتزام بالطاعة، دعوة عملية ونظرية، ثم نلتقي في نهاية سنة كاملة ونرى محصلة هذا الأمر، فنحتفل بأننا قد جعلنا جميع النساء المسلمات في مدينة بورسعيد قد التزمنا بالزي الشرعي. لكن لما نترك الناس بدون إقامة الحجة عليهم ثم نتكلم عن الاستضعاف، أنت غير ممنوع من الدعوة إلى الله، ولكن مطلوب منك أن تحسن الدعوة حتى لا يساء فهمها ولا تشوش صورتها عند العامة ولا تصد عن الدعوة لأنك أسأت في استخدام هذا الحق. هذا والله أعلم.
سؤال هو إذا صورت المرأة شعرها وذلك من التحرير الخاصة بتجميل زوجها، فهل دخل في الحرام مع وجود الآية الكريمة وذلك المنصر بين خلق الله والحديث الشريف كان من المرات بخلق الله؟ نرجو
السؤال بيسأل الأخوات يسألنا عن المرأة المسلمة إذا وضعت المساحيق لزوجها في البيت استخدمت أدوات التجميل والزينة، هل يجوز ذلك شرعا مع قوله تعالى ثم لأمرهن فليغيرن خلق الله، تغيير خلق الله هل هو متناول لهذه الأشياء أم لا؟ الحقيقة هناك مسألة طريفة أثر يروى لا أدري ما صحته الآن. أبو هريرة رضي الله عنه يفتي في مسألة من المسائل، فعائشة سمعت قوله فقالت ما سمعنا بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام اللي ذكره أبو هريرة عائشة تقول ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أثر لا أدري ما صحته الآن، لا تحضرني مسألة صحته من عدمه، لكن موضع الشاهد فيه هو الآتي. فقال لها أبو هريرة رضي الله عنه شغلت عنه يا أماه المكحلة والمرآة، يعني هو بيدافع عن قوله في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله، ويقول لأمه عائشة رضي الله عنها شغلك عنه يا أمه، يعني سمع هذا الأمر الذي تكلمت به، شغلك عنه المكحلة والمرآة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد اعتبر هذا الجانب في المرأة في تشريعات الإسلام، لكن مع أنه طبعا هذا الكلام ليس إجابة على السؤال، وإنما الإجابة أن كل ما كان تغييرا لخلق الله كتغيير الألوان الطبيعية في رموش العينين أو غيرها بإضافة هذه الأشياء الملونة إلا أن تكون خضابا مرخصا فيه في الشرع كالحناء ونحوه مما رخص فيه الشرع كالكحل والمرآة كما ذكر أبو هريرة فهذا جائز، لكن الترخص فيما وراء ذلك لا يجوز على الراجح لورود النهي عن ذلك في الكتاب والسنة. لكن أرجو مع هذا أن احنا نعلم النساء في البيوت أن تنشغل بأمر هذا الدين، أن تعلم المرأة أن لها رسالة عظيمة وهي تربية الأولاد على الإسلام، وأنها المسؤولة عن إيجاد الولد الصالح الذي يدعو لأبويه بعد موتهما، وهذا بالضرورة يستلزم أن تتعلم المرأة أحكام دينها حتى تربع ذلك لأولادها مع اللبن، فيخرج الولد مستقيما من أول يوم مؤسسا على التقوى منذ نعومة أظافره، وهذه رسالة المرأة. لكن لما المرأة تسأل عن هذه الأشياء ثم تسأل عن مجلة الأزياء هل يرخص لها في قراءتها واختيار الزي المناسب في البيت والتفصيلة المناسبة، فيضيع العمر دون أن تتحقق الرسالة المقصودة من المسلم والمسلمة في هذه الحياة الدنيا. والله أعلم. الأخ بيضيف يقول بيسأل عن صبغ الشعر بالنسبة للمرأة. الحقيقة في من المعلومات الهامة جدا هو أن على ما سمعت والله أعلم بصحة هذا القول، وأن المرأة اللي تذهب إلى الكوافير حتى لو كان عند امرأة مسلمة تمشط لها شعرها على الطريقة الحديثة المعروفة فإنها تنهى حتى لا يفسد عليها هذا الشعر عن الصلاة لمدة يومين فيما سمعت، يعني لا يجوز لها أن تصلي لمدة يومين، لأن الماء لو وصل إلى الشعر المصفف على هذه الطريقة فإن الشعر يتأثر تأثرا شديدا بوصول الماء إليه في خلال يومين، فكأنها تنهى عن الصلاة في خلال هذين اليومين، وهذا أخطر شيء على الدين. لأن طبعا مسألة المرأة تنهى عن الصلاة في يومين على قول من يقول بأن ترك الصلاة عمدا كافر، يبقى تموت كافرة على هذا القول من أهل العلم لو ماتت في خلال يومين، لأنها تركتها اختيارا وعمدا. فالحقيقة ينبغي أن تلاحظ المرأة أن هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة كالمنكر الذي يوضع في الأظافر فيمنع وصول ماء الوضوء منهي عنه لا لذاته أصلا، وإنما لما يتعلق به من أحكام شرعية أخرى كمنع وصول الماء إلى مواضع الوضوء التي أمرنا بها عند الوضوء. والله أعلم. أنا ذكرت الحنة في أول الكلام، والرجل والمرأة. قلت المرخص فيه شرعا الحناء والكحل. لم نتحدث عن الرخص ولا عن الأمراض، نتحدث عن الأصل. لما يصبح دواء ده أمر آخر. نقل الكلام على استخدامه للزينة. نعم. فاسأل سؤال عام يصلح للجميع. بعد الجلسة ما فيش جلوس. لا 11 سؤال للذهب. تقرأ رسالة حكم بيع الذهب إذا كان مسألة متعلقة بأحكام الربا. نعم.
بالنسبة للسؤال الأخ الذي يمره مدير إدارة الإرسال بحالة بيده، أنه في الإرسال المحلية ونعم ليس له سلطة في فصله، ولكنه سوف يذكر في فصل الأخ ما علم أنه قرار الفصل مفتوح من 20 ثلاثة. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، إذا كنت أسير في الشارع وعرفت لي عن زوجتي وجد آخر وعاون خطاب زوجتي أو أختي، فهل أصبر أم أصابه حتى أتعذب؟
عليه أن يلتزم أحكام الدين بقدر استطاعته. فإذا خشي على نفسه مفسدة أو ضررا عظيما بأمر من الأمور التي تتعلق بالأحكام أو المسائل الفقهية، فإنه إن كان لا يصبر على هذه الفتنة يرخص له خالف الظاهرة في بعض الأحايين إذا كان الضرر ضررا حقيقيا لا يمكن دفعه، يعني يؤثر، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الترخص إنما يكون في الضرر الشديد الذي يترتب عليه مفسدة عظيمة قد تفتن المسلم في دينه. فالمرخص له في الآية هو الذي أوشك على القتل، فرخص له أن ينطق بكلمة الكفر ظاهرا. وأما إذا كانت المسألة عدم الترقية في الوظيفة أو خصم شيء من العلاوة أو التهديد بالفصل لمن لا يقدر عليه، تصبح هذه المسائل لا يجوز فيها انتحال الأعذار لحلق اللحية بدعوى أنه مكره أو مجبر، إلا أن يكون الإكراه أو الإجبار حقيقي يؤدي إلى مفسدة عظيمة لا تندفع إلا بهذا، كما ذكرت من قبل في شأن مسألة التجنين أو دخول الجيش، لأن المفسدة المترتبة على ذلك عظيمة تحدث ضرر قد يؤدي إلى فتنة في الدين، فهذا الضرر يندفع بالترخص في مثل هذا الأمر في خلال الفترة التي سيدخل فيها إلى مثل هذا العمل. وأما القسم الثاني من السؤال فلا يصح أن يسأل عنه أصلا، لأنه إذا كان بيقال إن عدم الاستطاعة معناه خشية الضرر على النفس أو المال أو العرض، فلما يبقى فيه ضرر أصلا سيقع على العرض يبقى يصبر عن إيه؟ إذا كان هو مقصود الصبر أو مقصود عدم الاستطاعة التي تنقل عن مرتبة إلى التي تليها هو خشية الضرر على النفس أو المال أو العرض، فإذا كان الضرر سيقع أصلا على العرض يبقى المأمور شرعا به أن يصبر ولا أن يدفع عن نفسه بقدر استطاعته؟ فالجواب واضح، ومثل هذا السؤال كان ينبغي ألا يسأل، لكن نلتمس العذر ونحسن الظن بالسائل فلعله لا يعرف الجواب حقا، والله أعلم. يعني الدعاء على الجمادات لا يعرف الشرع، يعني واحد يدعو على الشجر والحجر وعلى الأضرحة بأن تهدم والأوثان والمقابر المرتفعة عن الأرض، اللي يعني البدع المادية هذه الدعاء عليها لا يعرف في الشرع، وإنما يعرف الدعاء لمن فيها من أموات المسلمين، مثلا يقال اللهم نور على أهل القبور قبورهم. وكما قلت إن الدعاء على الغير ليس من الأمور التي يتعبد بها، وإنما الذي يتعبد به الدعاء للغير بالهداية والتوفيق والسداد والرشاد. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الآثار كان اليهود يتعاطسون عنده يرجون بذلك أن يقول لهم يرحمكم الله، فهم يعلمون أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة، فكانوا يتعاطسون، يعني واحد يدعي أنه يعطس، يعطس يعني يبتعل العطاس حتى يقال له يرحمك الله وهي دعوة مستجابة، فيدرك الرحمة بذلك في اعتقاده. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس عنده يهودي أو تعاطس قال يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسوة والقدوة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم جميعا.